بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. ستكون القراءة بإذن الله عز وجل في منظومة لطيفة نافعة كتبها أو نظمها الإمام العلامة الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى. وبين يدي دراسة هذه المنظومة لا بد من حديث مختصر وموجز عن الناظم وعن المنظومة، ولن أطيل. أما الناظم رحمه الله تعالى فهو عالم مشهور وإمام ذاع صيته بين طلاب العلم وأهله بمؤلفاته النافعة ومنظوماته الجميلة في فنون الشريعة. وكان رحمه الله تعالى برز في العلم منذ صغره، ونشأ نشأة علمية طيبة مباركة، سيأتي الحديث عن شيء من جوانبها لما فيها من الفائدة العظيمة لطالب العلم. وهو رحمه الله لم يعمر طويلا، بل لم يعش إلا 35 سنة وأشهر قليلة، مات صغيرا رحمه الله تعالى، ولكنه خلف ثروة علمية في مؤلفات كثيرة نافعة، وأيضا طلاب علم بارزين محققين تلقوا على يديه وأخذوا العلم عنه واستفادوا من علمه. وهو رحمه الله نشأ في بلد أو في قرية لم يكن فيها علم، انتبهوا لهذا، لم يكن فيها علم، وبين أبوين فقيرين ولم يكن عندهم كتب، وكانت عندهم أغنام، ونشأ على رعاية الأغنام، رجل يعني نشأ في البادية وفي منطقة ليس فيها علم، ويقوم برعاية الأغنام في الصباح والمساء، يذهب بالغنم صباحا ومساء، وهذا عمله منذ الصغر. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشاب الذي هذه نشأته عالما من علماء الأمة البارزين المشار إليهم بالعلم والتحقيق والحرص على مؤلفاته رحمه الله تعالى والعناية بها. وكتبه في حياته وبعد حياته كانت محطة الأنظار واهتمام طلاب العلم. وفي حياته كان الملك سعود رحمه الله تعالى طبع مؤلفات الشيخ رحمه الله، لأنها برزت لها مكانة علمية وأشاد بها أكابر أهل العلم، فطبعت وقررت في المعاهد، والمنظومات حفظت وعقدت دروس عديدة. وكانوا في حياته رحمه الله يطالبونه أيضا بشرح هذه المنظومات التي كتبها رحمه الله تعالى، ومن ضمنها هذه المنظومة التي ندرسها، نظمها رحمه الله أو بدأ بنظمها وعمره 19 سنة، وأنهاها وعمره 20 سنة، أنهاها كاملة وعمره 20 سنة. وشرحها المعروف معارج القبول ومن أنفع الكتب وأوعبها وأوسعها في التوحيد بجميع أبوابه، فرغ من تأليفه رحمه الله وعمره 24 سنة صغيرا، ومضى أيضا في منظومات أخرى وكتب في النحو وفي الفقه وفي الأصول وفي المصطلح مصطلح الحديث وفي الأسانيد في جميع فنون الشريعة رحمه الله، وكان كل جانب يكتب فيه يبرع. فالشاهد أن هذا الرجل رحمه الله نشأ فقيرة في مجتمع أو في بيئة ليس فيها علم، وكان أخوه محمد أكبر منه سنا قليلا، كان بعثه والده رحمه الله للقرآن لمكان الكتاب الذي فيه قراءة القرآن وتعليم القرآن، فكان يحفظ أولا الحروف الهجائية ثم بعد ذلك يبدأ بالفاتحة وقصار السور، وإذا رجع يبدأ يعلم أخيه، يعلم أخاه حافظ ما درس، وكان يرى في أخيه نجابة عجيبة في الحفظ والاستيعاب بسرعة. فلما فرغ أخوه محمد من قراءة قصار السور من المصحف على المقرئ في الكتاب، بدأ يعلم أخوه واستطاعوا أنهم يتمكنون من القراءة، فعكف هو وأخوه على القرآن حتى قرأوه كاملا وهم في مكان ما فيه أحد يقرئهم أو يعلمهم أو يتفرغ لهم، وأيضا ما عندهم وقت، عندهم أغنام ووالده والدته لا يسمحان له بالذهاب لطلب العلم، فكان تعلم في البداية من أخيه محمد، من أخيه محمد، وأخوه محمد مثله طالب صغير ما ليس عنده علم، ولكن يذهب ويقرأ ويأتي إلى أخيه في البيت لما يفرغ من أعمال المنزل أعمال رعاية الأغنام، يبدأ يعلم أخاه ما تمكن من تعلمه. يقول محمد رحمه الله، يقول أخوه الشيخ محمد، يقول أنه دخل كتاب القرية فعرف الحروف الهجائية بحركاتها وسكناتها في يوم واحد، حيث وصل إلى أبجد هوز، وفي اليوم الثاني سمع الفاتحة، وعندما وصل إلى سورة الفجر عرف القراءة والكتابة، وبعد أن تمكن من ذلك علم أخاه حافظ فعرف القراءة والكتابة في أيام يسيرة، ولم يشعر به إلا وهو يفتح المصحف ويقرأ بنفسه. وهنا استبشر أخوه خيرا فأخذ يدرس في الكتاب، فإذا عاد رجع مع أخيه أو راجع مع أخيه ما درس حتى وصل سورة التحريم، وبعدها انقطع الشيخ محمد عن الكتاب وأخذ يقرأ مع أخيه في بيتهما بالجاضع حتى ختم المصحف في وقت يسير، حيث انتهي من ذلك عام 49,300,000، وعمر الشيخ حافظ لم يتجاوز 7 سنوات. واستمر الأخوان في طلب العلم، الآن عرفوا القراءة، عرفوا القراءة يقرؤون بسهولة ما يقع في أيديهما من كتب، وليس هناك علماء، فكانوا إذا سمعوا بفقيه أو رجل عنده كتب في أي منطقة قريبة من قريتهم يذهبان إليه ويستعيران منه ما عنده من كتب، والعادة يكون عنده كتاب كتابين ثلاثة، فيستعيران الكتب. استعار من الفقيه حسن المعجمي في قرية الدغارير كتاب الرحبية في الفرائض، وقام الشيخ حافظ بنسخه وحفظاه في 3 ليالي، واستمر من قرية واستعار من قرية مجعر الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، وقرأه مع أخيه حافظ حتى أتقن النصفتين، واستعار من قرية أبي حجر مجموعة الرسائل النجدية، واستمر على هذه الطريقة في استعارة الكتب وحفظ المتون، حتى ذكروا أن الشيخ حافظ في صغره حفظ لامية الأفعال، وجدها عند فحفظها ولا يدري عن معناها شيئا، ولكنها أوزانها جميلة وكلماتها، فكان حفظها، قالوا أن حفظها لينافس بها الرعاة، الرعاة أحيانا يحدون الغنم بشعر وأشياء يعني يحفظونها، فكان يأتي لهم بلامية الأفعال فيبهرون من هذه الأبيات وهذا النظم ويستغربونه، فحفظه ولا يعرف عنها أو عن معناها أي شيء في ذلك الوقت. قال كانوا يعرضون أي الرعاة كلمات تتكون من حروف متقاربة في المخارج، فحفظ الشيخ حافظ هذه المنظومة وكان يعرضها عليهم فيحارون في تكرارها، وحفظ الجزرية والأجرومية وغيرها، ومرت السنوات وهم على هذه الطريقة. ثم أحد من استعاروا منه الكتب ورأى همتهم ورغبتهم في الطلب قال لهم أن يوجد شيخ داعية وواعظ ورجل مؤثر في سامطة قريبة منهم ليست بعيدة يدعى عبد الله القرعاوي، وهذا الرجل كان له نشاط تفرغ في للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس في تلك المناطق. فأخبر محمد بذلك وأخبر أخاه، فأشار عليه أخو حافظ أن يذهب إلى الشيخ عبد الله القرعاوي ويستعير منه كتابا في التوحيد، يستعير منه كتابا في التوحيد، وكتب معه كتابا للشيخ عبد الله القرعاوي، ونظم بيتين من الشعر، قال إن الذي رقم الكتاب بكفه يقرأ السلام على الذي يقراه، وعلى الذي يقراه ألف تحية مقرونة بالمسك حين يراه. ثم طلب منه أن يعيرهم كتاب في التوحيد يستفيدون منه. الشيخ القرعاوي كتب عن حياة حافظ حكمي، كتب عن حياة تلميذه حافظ حكمي، وكان أيضا زوجه بنته، والشيخ حافظ عرفنا أنه توفي صغيرا، فبعد وفاته كتب عن حياته الشيخ عبد الله القرعاوي. يقول الشيخ عبد الله في سنة 1359 أتانا محمد بن أحمد الحكمي أخو حافظ برسالة من أخيه يطلب كتابا في التوحيد ويعتذر من عدم القدوم يعني إليه باشتغاله في خدمة أبويه في رعاية الغنم، يقول أنا ما يعتذر ما استطيع أن آتي لأني مشغول بخدمة الوالدين ورعاية الأغنام، ولكن أعرنا كتاب في التوحيد نستفيد منه، ويطلب منا يعني يطلب حافظ هو أخوه منا من الشيخ عبد الله وصولنا للقرية التي هم بها، فأجبت حالا إلى ذلك ومعي جملة من الطلبة، فكان ولله الحمد لا ألقي درسا إلا ويحفظه ويفهمه، فأقمت بقرية الجاضة أياما وكنت آتيهم مرة ويأتيني أخرى لطلب الإفادة من التعليم والتعلم. الشيخ عبد الله لما رأى نجابة الشيخ حافظ طلب من والديه أن يأخذه معه إلى سامطة ويعيش معه ويعلمه ويفقهه في الدين، فرفض، قالوا حتى في بعض كتب التراجم قالوا له يا شيخ ابننا وغنمنا ما يمكن يعني نفرط، عندنا غنم وعندنا ابننا يرعى الأغنام، فما قبل أن يذهب ابنهما إلى عند الشيخ حتى مع أنه حاول أن يقنعهم وعرض عليهم حتى إنه قال لهم أنا أتكفل لكم بشخص يعطيه مرتب هو الذي يرعى الأغنام, أنا أعطيكم شخص هو يتولى رعاية الأغنام وأعطونا الابن لأنه رأاه فيه نجابة وحفظ وتوسم فيه, فأبدا ما استجاب. ثم توفيت والدته وأذن والده لهما يومين في الأسبوع أو ثلاثة أيام يذهبان إلى الشيخ ويعودان. فالشيخ نشأ هذه النشأة, الشيخ نشأ هذه النشأة, وأنت تستفيد من هذا يعني فائدة عظيمة جدا, أنه لا يلزم يعني أن يكون الإنسان في حاضرة علمية, خاصة في الآن في زماننا هذا تيسرت من ولله الحمد وسائل التعليم والعلم والدراسة والتواصل. وإذا كان الشيخ رحمه الله حصل هذا التحصيل وهو يعيش هذه الحياة, فكيف الأمر بمن تيسر له أمور وأبواب من ومجالات من تحصيل العلم ما لم يتحصل أو يتيسر مثله للشيخ حافظ رحمه الله تعالى. قصة تأليفه لهذه المنظومة, منظومة سلم الوصول, أن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى لما رأى فيه النجابة والهمة العالية والاستفادة من كتب التوحيد والعناية بها, وخاصة ما تيسر له قراءته من كتب ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, أشار عليه أن يكتب منظومة وهو رأى فيه براعة في النظم, فأشار إليه أن يكتب منظومة في العقيدة, وكان عمره في ذلك الوقت 19 سنة, فأشار عليه أن يكتب منظومة, فبدأ يكتب في سلم الوصول ويعرض على الشيخ عبد الله الشيء الذي يكتبه. في تلك الأثناء زارهم الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد رحمه الله, ولما حضر سأل عن حافظ لأنه سمع عنه وعن حفظه وعن سأل عن حافظ فدل عليه, فأخبره الشيخ عبد الله أي القرعاوي أنه أي الشيخ حافظ يعمل الآن على إخراج منظومة في التوحيد, منظومة في التوحيد. فتعجب الشيخ بن حميد وسأل هل ينظم حافظ الشعر, فأجابه الشيخ عبد الله نعم. فتمثل الشيخ بن حميد رحمه الله في المجلس بقول الشاعر: لقد سمعنا بأوصاف لكم كملت فسرنا ما سمعناه وأحيانا, نلنا محبتكم من قبل رؤيتكم والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فتمثل بالبيتين فأنشأ الشيخ حافظ في المجلس نفسه على إثر سماعه لهذين البيتين أنشأ ارتجالا قائلا: الحمد لله رؤياكم قد اتصلت بإذن بار البرية الله مولانا, والله يشهد أن نحن إخوتكم والمؤمنون كذا في الله إخوانا. ثم كتبها وأعطاها للشيخ, وبعد ذلك اطلع الشيخ عبد الله على ما انتهى منه تلميذه حافظ من نظم سلم الوصول فأعجب به وفرغ الشيخ رحمه الله من هذه المنظومة عام 1362 وكان ولد رحمه الله في 24 من شهر رمضان سنة 1342, ففرغ من المنظومة ولم يكمل بعد 20 سنة, فرغ منها في ذلك الوقت. ثم أشار عليه الشيخ حافظ الشيخ عبد الله القرعاوي أشار عليه أن قبل ذلك لما سمع الشيخ عبد الله بن حميد مواضع من سلم الوصول أعجبته جدا وأعطى للشيخ حافظ 30 ريالا هدية، وأعطاه بشتا أبيض أيضا هدية له. ولما فرغ منها انتشرت في وقته بين الطلاب وحفظوها، منظومة كما سنقف عليها رائعة جدا وسهلة وواضحة وجامعة، وأيضا بحرها بحر الرجز سهل للحفظ. ففي زمان الشيخ انتشرت بين الطلاب وتناسخوها وحفظها الكثير منهم، فطلب الشيخ القرعاوي من الشيخ حافظ أن يكتب عليها شرحا، فبدأ في كتابه معارج القبول وفرغ منه رحمه الله وعمره 24 سنة، وفرغ منه وعمره 24 سنة. مضى رحمه الله في العلم والتأليف، ويمكن للإخوة الاطلاع على ترجمة الشيخ في عدد من المصادر، من ضمنها ترجمة لابنه أحمد، ترجم له ترجمة مختصرة جيدة، وجعلت في مقدمة بعض المؤلفات الشيخ مثل معارج القبول وغيرها من مؤلفاته بقلم ابنه أحمد، وله ترجمة بقلم تلميذه الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، وأيضا له ترجمة حافلة للشيخ أحمد بن علي مدخلي، وهي رسالة علمية تقدم بها أظن إلى جامعة الإمام، طبعت بعنوان الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب. فهذه بعض المصادر التي يمكن الرجوع إليها في ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى. وبعد حياة حافلة بالعلم توفي رحمه الله في سنة 1377 على إثر مرض أصابه أثناء أدائه لحج بيت الله الحرام، وتوفي بسبب ذلك المرض، وكان عمره آنذاك 35 سنة، ودفن بمكة. وذكروا أن الذي صلى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والآن ندخل في المنظومة، وأحب أن أنبه أن المنظومة أبياتها كما هي بأيديكم 270 بيتا، فلن نتمكن من إنهائها في هذه الدورة في هذا الأسبوع، ولكن إن شاء الله الدورات القادمة في منتصف الفصل الدراسي وفي نهاية الفصل الدراسي نكمل بإذن الله تعالى قراءة هذه المنظومة. وأيضا الشيء الآخر أنبه أنني لن أطيل في الشرح لأنه يأخذ وقتا، ولكن سيكون الشرح شرحا مختصرا يكون مجرد توضيح وذكر بعض الأدلة وبعض الأمور التي يحتاج المقام إلى ذكرها. نعم.